بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكمل ما توقفنا عنده في درسنا السابق، وكنا قد توقفنا عند أول باب الإجارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة تصح بثلاثة شروط، ثم ذكر هذه الشروط. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، نقول تعريف الإجارة ومشروعيتها. الإجارة بكسر الهمزة على المشهور، والهمزة هنا مثلثة، وإذا قيل مثلثة ما الذي يقصد به إذا قيل مثلثة؟ نعم، أقول ما الذي يقصد به إذا قيل أن هذه مثلثة؟ أي أنها تجري فيها ماذا؟ الحركات الثلاث: الكسر والفتح والضم. فيجوز أن تقول، أو يصح أن تقول الإجارة، ويصح أن تقول الأجارة، ويصح أن تقول الأجارة بالفتح بكسر الهمزة ونقل الضم والفتح، إلا أن الكسر هو الأشهر. والأجر عوض العمل، وجمعه أجور. الإجارة في الاصطلاح هي عقد على منفعة عين أو عمل. لاحظوا معي أنها عقد على منفعة في عين أو في عمل، عقد على منفعة في عين أو في عمل. وبناء عليه فهي إما أن تكون إجارة على عين أو إجارة على عمل. يعني أنا أريد إما أن أطلب إجارة على منفعة في عين، مثال نحو أقول له أجرتك هذه الدار سنة، الدار عين أو ليست بعين؟ نقول نعم عين. أنا هل أريد أن أشتري هذه الدار أو أنتفع بهذه الدار بالإجارة؟ أنا أريد ماذا؟ أن أنتفع، أريد أن أنتفع، فهذه منفعة على عين. من يعطيني مثال آخر على منفعة على عين؟ نعم، كان أقول له ماذا؟ أجرتك هذا المحل لبيع المواد الغذائية كالبقالة مثلا، حسنت، فأنا سأستفيد من هذه العين وهذا وهو المحل كمنفعة فيه. أجرتك سيارتي، أنا لم أملك هذه السيارة هذه العين، وإنما أريد المنفعة منها. هذه إجارة على عين، أو الإجارة على عين الضرب الأول أو النوع الأول. النوع الثاني الإجارة على عمل، هو عقد على عمل معلوم يقوم به. مثلا استأجرتك لحمل المتاع إلى المكان كذا وكذا، أو يذهب الشخص إلى مثلا، أحسنت، مثلا هنا نوع آخر، استأجرتك لبناء دار على مثال، أو كان أقول مثلا أذهب إلى صاحب مثلا البنشر سيارتي واستأجر منه ليصلح لي سيارتي، مثلا كفر السيارة، هذا أجرته على منفعة، وما أعطاني عين ولا شيء، وإنما عمله هو المنفعة لي. طيب، إذن هي أما أن تكون على عين أو تكون على عمل، والمراد هو عقد على منفعة، ليست عقد على عين. لأنه العقد على عين ما هو؟ ماذا يسمى؟ لو عقدت على عين لم أعقد على منفعة، ماذا يسمى؟ أعطيكم خيارات. طيب، العقد على العين هل يسمى رهن، أو يسمى بيع، أو يسمى وكالة؟ وعقد على عين يعني ليملكها، ماذا يسمى؟ لا ليس الفترة ما... لا لم أقل فترة مؤقتة. العقد على العين هذا عقد سمى بيع، أن تذهب وتشتري من صاحب المكتبة كتابا، عقدت على عين وهي ماذا؟ كتاب. لكن لو ذهبت إلى صاحب المكتبة وقلت أريد أن أستأجر منك هذه المكتبة، هنا عقد على منفعة. نعم إذا كان شراء البيع والشراء هو العقد على العين. الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله عز وجل قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ومن السنة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في الهجرة رجلا من بني الديل هاديا خريتا، خريتا يعني عارفا وماهرا في الهداية على الطريق، هذا استئجار. طيب استئجار النبي صلى الله عليه وسلم هنا على عين أو على منفعة حينما استأجر رجلا ليدله الطريق؟ نعم على عين أو على منفعة، أحسنت، على منفعة. طيب هذه المنفعة منفعة عين أو منفعة عمل؟ منفعة عين أو منفعة عمل؟ منفعة عمل، أحسنت. طيب وأيضا إذا دل عليه كتاب السنة وأيضا إجماع، فقد نقل إجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني وكذلك ابن المنذر في الإجماع. وجواز الإجارة من محاسن الشريعة لأنها فيها تيسير على الناس، لأن المصلحة والحاجة تدعوان لها، المصلحة والحاجة تدعوان لها. ولذلك يقال في إجارة أنها من محاسن الشريعة لأن المصلحة والحاجة تدعوان لها. وعليه نقول أن الشارع الحكيم لا يشرع شيئا يخالف حاجة الناس ما دام أنه فيه النفع والفائدة. إذن مما تقدم نقول تعريف الإجارة، هذا أول باب، نقول تعريف الإجارة أنها عقد على منفعة عين أو عمل. نأتي إلى قول المؤلف الآن هنا، قال تصح أول مسألة بدأ بها المؤلف حيث قال تصح بثلاثة شروط. إذن هذه المسألة مسألة شروط صحة الإجارة. ما هي ثلاث شروط؟ قال معرفة المنفعة، هذا هو الشرط الأول. قال معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة أدمي وتعليم علم، هذه كلها يقول لا بد أن تعرف المنفعة، لا بد أن تحدد المنفعة. لماذا؟ لأنه لو كانت المنفعة مجهولة فإن العقد لا يصح. كما قلنا في أول البيع أنه يشترط العلم، فكذلك في الإجارة يشترط العلم، لأن استئجار المجهول يوقع في الغرر. لو جئت لشخص عامل قلت له ما رأيك تشتغل عندي؟ طيب ماذا أشتغل؟ قلت له عمل من العمل. طيب ماذا لي؟ قلت له لك 100 ريال. لا يجوز هذا العقد، الإجارة لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم تعرف المنفعة فاختل هذا الشرط. ما الدليل؟ أولا نقول دليل هذا الشرط أن الجهل بالمنفعة يوقع في الميسر، لأن المستأجر يدخل في المعاملة المجهولة وهو إما غانم أو غارم. دائما الدخول في معاملات إما غانم أو غارم هذا يسمى ميسر، قمار. مثل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب السبق الذي هو بعد الإجارة، بعد باب الإجارة فيه هناك طرق كثيرة إما غانم أو غارم في المسابقات وغيرها والحظ واليا نصيب ونحوها، يدفع الإنسان نقودا وهو لا يعلم هل يكسب أو لا يكسب، هذا يسمى ميسر ولا يجوز حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما سيأتي. ودليل الميسر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالميسر علامته ماذا؟ أن يدخل الإنسان في معاملة لا يعرف ما هي، إما أن يكون غانما أو غارما، نسميها نحن الحظ لها نصيب أو نحوها، ولها صور كثيرة للغاية. هذه من الميسر. إذا دار الأمر بين أن تغنم أو تغرم، يعني إما أن تخسر ولا تربح، فهذا وترتب على ذلك دفع مال، فهذا يسمى قمارا. من أدلة على اشتراط هذا الشرط قول الله جل وعلا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا شك أن الرضا لا يتحقق إلا بأمر معلوم، أما المجهول المنفعة فإنه لا يتحقق الرضا. وأيضا من أدلة أن الجهل بالمنفعة يؤدي إلى الغرر، يؤدي إلى الغرر. ولا شك أنه إذا أدى إلى الغرر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب لو قال قائل: كيف أعرف أنا، كيف أعرف المنفعة؟ نقول العلم بالمنفعة يكون بأحد طريقين: إما العرف، وإذا قال المؤلف ماذا كسكنى دار، أنت لما تأتي شخص وتقول له مثلا تدخل مثلا محلات الشقق المفروشة أو الفندق مثلا وتقول له: أنا أريد أن أستأجر غرفة. الآن بهذه الصورة المنفعة معلومة أو ليست معلومة؟ نعم معلومة، هنا المنفعة معلومة. هو جاء لك مثال أنه العرف، يعني عرفا أنك تدخل إلى الفندق وتستأجر غرفة، ماذا ستفعل في هذه الغرفة؟ أكيد ستستفيد منها بنوم ونحوها مما تحتاجه. لكن لن يأتي شخص مثلا ويستخدمها في استخدام آخر، هل يلزم؟ أو مثلا آتي لشخص أقول: أريد أن أستأجر بيتك لمدة سنة. فالعرف يدل على هذه المنفعة، المنفعة معلومة. ما يلزم أن أقول له: أنت تطبخ هنا وتنام هنا وتفعل ما تشاء هنا ونحو ذلك من الأمور، لا لا يلزم. لماذا؟ هذا معلوم بالعرف، يعرف هذه الأمور كلها. فالمنفعة معلومة ودليلها أو طريق معرفتها العرف، طريق معرفتها العرف بهذه الصورة. كذلك خدمة آدم حينما يستأجر خادما أو خادمة تعمل في المنزل، أنتم تلاحظون أن العقود التي تجري لا تجري أنه يقال له مثلا هي تعمل في الساعة الفلانية وتنام في الساعة الفلانية ويكتب في العقد هذا، لا. لماذا؟ لأن العرف يدل على هذا، ومعلوم متى ستنام ومتى ستعمل ونحو ذلك من الأمور. قال: وتعليم علم، وتعليم علم، وكذلك التعليم أنه فإنما يرجع فيه إلى العرف. فأنت إذا استأجرت مثلا معلما خصوصيا يعلمك، فإنك لن تقول له مثلا: أنا أريد كذا أو أريد كذا، هو سيعلم ويعرف أنه لا بد أن يفهمك هذه المواد أو هذه الصفحات أو هذه الدروس، ولا بد أن لا ينتقل عن درس إلا وأنت تفهمه. ما يحتاج أن يقال هذا في العقد. لماذا؟ ما الذي دل عليه؟ العرف دل عليه. وقد يكون الدلالة على المنفعة بالوصف لا بالعرف، هذا القسم الثاني. قد يكون العلم بالمنفعة عن طريق الوصف. مثال: استأجرت من يبني لك جدارا، قلت لشخص: أنا أريد أن أستأجرك لتبني لي جدارا. هل هذا معلوم بالعرف؟ لا، ليس معلوما. لا بد أن يصف له ويقول له: الجدار طوله كذا وعرضه كذا، والجدار أريده من مثلا من المواد كذا. لأن هذه الأمور لا بد من وصفها حتى لا يقع المستأجر أو والمؤجر بالغرر والجهالة. أو مثلا استأجرت أن يحفر لي بئرا، أنا أسألكم الآن: ذهبت واستأجرت شخصا، قلت لشخص: أريد أن أستأجرك لتحفر لي بئرا، هل هذا يمكن معرفته بالعرف أو بالوصف؟ نعم، بالعرف أو بالوصف. أقول: أنا استأجرت شخصا ليحفر لي بئرا، هل يكفي أنني أقول له أريد أن أستأجرك لحفر البئر وهو سيعرف الخصوصيات الأخرى، أو أنني لا بد أن أصف له المكان، صلابة الأرض، عمق الماء ونحو ذلك؟ لا بد من ماذا؟ لا بد أن توصف حسنتم، لا بد من الوصف، لأن العقد ينبني على ذلك، ويختلف العقد اختلاف ذلك. يعني حينما يكون البئر عمقه والماء بعيدا يزيد السعر، وهكذا. ثم قال الثاني، يعني الشرط الثاني، معرفة الأجرة. معرفة الأجرة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، نقل بعضهم أن هذا بالإجماع أنه لا بد من معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة. ويدل عليها ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، الله عز وجل نهى عن الميسر، لأنك حينما تقول لشخص أنا أستأجرك لأن تعمل لي مثلا، تبني لي بيتا، طيب بكم؟ أقول ما نختلف، هذا خطأ، هذا ما يجوز، بل لا بد أن نحدد الأجرة بكم. طبعا يستثنى من ذلك الأشياء المعلومة والمعروفة والتي دل عليها العرف، وستأتي، واضح؟ لكن في الأصل أنه لا بد من معرفة الأجرة، فما يجوز أن تأتي بعامل ليشتغل لك عدة أعمال في البيت وتقول له ما نختلف، أو مثلا تعال والأجرة فيما بعد نحددها. لا بد من تحديد الأجرة. لماذا؟ لأن عدم تحديد الأجرة يوقع في الغرر، ويوقع في النزاع والاختلاف، وهذا يحصل كثيرا. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الأجير أن تستأجر شخصا يعمل عندك أن يخدمك، ويصح أن تكون الأجرة الطعام والكسوة. تقول له مثلا أنا أستأجرك لتعمل عندي لكن أنا لن أعطيك مالا، طيب ماذا ستعطيني؟ أقول له كسوتك، طعامك، شرابك على حسابي، هذا يصح ذلك. والضئر كذلك، الضئر هي المرضع، كان يكون مثلا الطفل يستأجر له مرضع ويقال لها تعالي وامكثي عند هذا الابن وفي البيت لترضعيه، فتقول ماذا ستعطوني؟ يقال لها نحن سنعطيك الكسوة والطعام والشراب، هذه هي أجرتك. الضئر، طيب، فهذه يجوز أن تكون أجرتها من الطعام والشراب والكسوة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الذي له الولد، الذي ولد له وجاء المرضع، عليه الكسوة والرزق لهذه المرضع بالمعروف. وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استأجروا أجيرا إنما أعطوه الأجرة من طعام والشراب والكسوة. طيب فإن قيل ما مقدار الكسوة وما مقدار الطعام وما مقدار، كيف نعطيها؟ ماذا نعطيها؟ ها أجيبوني، ما هو المقدار لهذه الكسوة والطعام؟ نعم، تعطى مقدار متوافق مع الأجرة، جيد، لكن نقول الأفضل نقول أنها تعطى بالمعروف، يعني نرجع في ذلك للعرف، ما الذي يكفيها؟ كما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني نرجع إلى المعروف وهو العرف. في ذلك نقول مرة أخرى، هل يجوز استئجار الدابة بعلفها قياسا على الأجير والمرضع؟ يعني مثلا أنا أستأجر بقرة لأخذ حليبها مثلا، قال لي صاحب البقرة ما الذي ستعطيني؟ أقول لن أعطيك شيئا، أنا سأدفع أجرتها وأجعله في طعامها وشرابها. يجوز ولا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز خلافا للمذهب، قال جمهور علماء أنه لا يجوز، قالوا لأن الحكم إنما ورد في الأجير والمرضع. والقول الثاني أنه جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصحيح لأنه لا فرق بين هذا وهذا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. هنا رجعنا إلى الأشياء المعروفة في العادة، ما يحتاج نحدد مقدار الإجرة. أنت حينما تذهب مثلا إلى صاحب المخبز، أو لا نقول خبازا لأن الخباز تشتري منه عينا، لكن لو أقول مثلا تذهب إلى الغسال صاحب مغسلة الملابس، وأن تعطيه الملابس من أجل أن يغسل هذه، من أجل أن يغسل هذه الثياب، أنت الآن استأجرت ماذا؟ استأجرت منفعة عين أو منفعة عمل؟ أجيبوني، هل استأجرت منفعة عين هنا أو منفعة عمل؟ هنا استأجرت ماذا؟ منفعة عمل. منفعة عمل، أحسنتم، منفعة عمل. طيب أنا حينما أعطيه الثياب أحيانا لا أحدد الأجرة، لا يحتاج أن أقول له هذا الثوب بكذا، وهذا مثلا القميص بكذا، وهذا مثلا وهكذا، لا يحتاج أن أقول له ذلك. لماذا؟ لأن هذا شيء معروف وأشياء محددة عرفا، في العرف معروفة، فلا يحتاج. ولذلك المؤلف ضرب أمثلة بأشياء معروفة، يعني يقول كانوا يقول لا يحتاج كل شيء نحدد الأجرة، وإنما هناك أشياء دل عليها العرف لا يحتاج، وعليها عمل الناس اليوم، عليها عمل الناس اليوم. أحيانا أن تركب مع صاحب أجرة من بسيارته على استئجار من مكان إلى مكان، وتقول له أوصلني إلى الجامعة مثلا، أحيانا لا تحددون أجرة، أحيانا لا تقول له بكم، تركب وتقول له أوصلني إلى الجامعة. وإذا بالأجرة معروفة أصلا هذا المكان إلى الجامعة، إنما لا يؤخذ عليه أكثر من 10 مثلا أو 5، واضح؟ هذه أشياء دل عليها العرف. هنا ذكر مؤلف أشياء دل عليها العرف، قال وإن دخل حماما، الحمام المكان المخصص للاغتسال، قديما كان الناس يستأجرون حمامات للاغتسال ويرغبون بما فيها من ماء حار وما معها من أدوات النظافة، وهذا كان معروف في مصر، معروف في الشام، ومعروف في العراق، واندثر في جميع البلدان إلا الشام، فإنه بقي ربما إلى وقتنا الحالي، نسأل الله عز وجل أن يحرر أرضها من أيدي الطغاة، فإنه لا زال باقي إلى هذه الساعة. وكان الحمام إيجاره معروف، فهو يستأجر هذه المنفعة ولا يحتاج أن يحدد الأجرة، وإذا خرج أعطاهم القيمة المعروفة، أو أعطى ثوبه قصارا. القصار مثل الغسال صاحب المغسلة الملابس، وسمونه بعض البلدان المصبغة. القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب ويقوم بتنظيفها، هذا أحيانا لا تعطيه، لا تخبره بالأجرة. لماذا؟ لأنها معروفة. أو استأجر خياطا، أحيانا يكون الخياط يخيط كل ثوب بمثلا 100 ومحدد هذا السعر، لا يحتاج أن أتفق معه على مقدار الخياطة. وكذلك قال هنا أو سفينة، قبل ذلك قال أو سفينة، وهذا ما إذا لو كان معلوما مقدار الانتقال من مكان إلى مكان بالسفينة فإنه لا يحتاج تحديد الأجرة. مثل الآن الحافلات الكبيرة التي ترونها في الطرق، فإن تسعيراتهم في الغالب ثابتة، تركب معهم ولا يحتاج تحديد الأجرة. هنا الشاهد من هذا أن كل شيء دل عليه العرف فإنه لا يحتاج فيه تحديد الأجرة. مثلها في الوقت المعاصر أجرة السيارات، سيارة الأجرة، تذاكر القطار، تذاكر الطيران مثلا أحيانا تكون واضحة ومعلومة، أجرة مواقف السيارات، استئجار حمامات السباحة ونحوها من الأشياء، الحلاقة أحيانا تكون التسعيرة ثابتة، فهذه لا تحتاج إلى أن نحدد الأجرة. قال الشرط الثالث الإباحة، الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، هذا واضح، وشرطهم باتفاق الأئمة بالجملة أنها لا تصح الإجارة على نفع محرم، فاشترط لصحة الإجارة أن تكون مباحة النفع، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واستئجار الأشياء الباطلة المحرمة هذا من الأكل أموال بالباطل. وكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا تصح الإجارة على ما ذكر المؤلف كالزنا مثلا، كان يستأجر عن الله وإياكم ذلك، كان يستأجر امرأة ليزني بها، أو فالإجارة هنا باطل والعمل سحت ومن التعاون على الإثم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي خبيث. قال: كالزنا والزمر، مقصود به المزمار، استعمال المزمار. ما يجوز أن نستأجر من شخص أدوات المعازف، كل أدوات المعازف، فلو استأجر شخصا مزمارا ونحوها من الآلات فالإجارة محرمة وغير صحيحة. ولذلك لو استأجر الإنسان مثلا مزمارا أو آلة من آلات له فإن الإجارة غير صحيحة، ولا يستحق المؤجر المال. هذه مسألة مهمة أيضا، يعني أنت لو جاءنا شخص وقال: أنا استأجرت أدوات المعازف محرمة والآن أنا استأجرتها ب3000 وأنا سأعطي هذا الشخص الذي أجرني 3000، نقول له: لا تعطيه، أصلا الإجارة باطلة، الإجارة باطلة. فماذا يفعل؟ نقول له أيضا: ما ليس معنى هذا، ليس معنى هذا أنه إذا كانت الإجارة باطلة أنك يذهب الإنسان ويستأجر الأشياء المحرمة ثم يقول: لن أعطيك لأن الإجارة باطلة. لا، يؤخذ هذا المال من المستأجر ويجعل في بيت مال المسلمين، يجعل في بيت مال المسلمين حتى لا نفتح بابا على من يستأجر المحرمات. وقل مثل ذلك في استئجار جميع المحرمات، كان يستأجر مثلا دارا أو محلا ببيع الخمر أو الدخان، أو يستأجر محلا لبيع القنوات الفضائية التي المحرمة، أو لبيع التلفزيونات التي لا تستخدم إلا على وجه الحرام. مثلا شخص عنده مجموعة من الشاشات، شاشات التلفزة، ويؤجرها، أو نعم يؤجرها، ويعلم أن هؤلاء لو استأجروها منه فإنهم سيستغلون عليها في محرم، فلا يجوز له أن يؤجرها، فلا يجوز له أن يؤجرهم. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم سيستخدمون ذلك في المحرم. ولذلك أيضا من الأشياء المحرمة في الوقت المعاصر المطاعم التي يزاول فيها العامل أمرا محرما، كصنع الخمور أو سقي الخمور أو طبخ الخنزير أو تقديمه لمن يأكله، كل هذا محرم، كل هذا محرم ولا يجوز، كل هذا محرم ولا يجوز. وعليه ماذا نقول؟ وعليه نقول: مثل هذه الإجارة محرمة. وكذلك العمل في الجرائد والمجلات التي تحارب دين الله عز وجل، أو التي تنشر الرذيلة وصور النساء الفاتنة فيساعدهم على هذا العمل أو في توزيعها، هذا كله محرم، لا يجوز، لا تجوز الإجارة عليه. أو كذلك تأجير المحل لمن يحلق اللحى أو يبيع الأشرطة، أشرطة الأغاني أو الأفلام المحرمة، أو أن يؤجر محلا لبنك الربوي، كل هذه من الإجارة المحرمة التي لا يجوز لصاحبها أن يؤجرها شخصا آخر. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. ما رأيكم لو أراد الجار أن يبني سقفا ولا يستطيع أن يبني هذا السقف إلا أن يضع الخشب على جدار جاره، هل يجوز له منعه أو لا يجوز؟ معي؟ فهمتم السؤال؟ مرة أخرى، لو جاء شخص يريد أن يبني سقفا، يريد أن يبني غرفة، يبني بيتا، ولكن لا يستطيع أن يضع هذا السقف إلا ويضع الخشب على جدار جاره من أجل أن يمد السقف سقفه، هل يجوز للجار منعه؟ يجوز الجار منعه أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، أحسنت، لا يجوز. لكن الإجارة هنا ليست على شيء واجب عليه، وإنما الإجارة مقصود بها هنا على فيما لو كان ليست عنده حاجة ملحة، أو كان هناك ضرر على الجار، لأنه ما يجوز لو أردت أن أبني سقفا ووضع الخشب على جدار الجار ويترتب ذلك على ذلك ضرر على الجار، فإنه له أن يمنعني. لكن لو قال لي الجار أنا سأتضرر لكن لا مانع، لو قال لي الجار أنا سأتضرر لكن لا مانع أن آخذ أجرة على ذلك، أمانع أن آخذ أجرة على ذلك، وقبلت، هذا أيضا يصح، لا بأس في ذلك. الصوت واضح أو أنه ما أدري، الذين معنا في الشبكة يشتكون بعضهم من الصوت، هل هو واضح؟ بعيد قليلا. طيب لعلي يرفع الصوت قليلا. يقول هنا المؤلف: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. الزوجة داخلة تحت ملك الزوج وتحت قوامته، وأنا اقتربت من اللاقط كثيرا ولعله إن شاء الله يضح الآن. يقول أنا أقول الزوجة داخلة تحت ملك زوجها وتحت قوامته، والله عز وجل سمى الزوج سيدا. من يعطيني رفعت كل الوسائل، فعلتها كل الوسائل في رفع الصوت، فعلتها من الجهاز ومن المايك ومن تقريب المايك، كل الوسائل فعلتها، لكن لعلي أرفع الصوت الآن أكثر من ذلك. أقول أن الله عز وجل سمى الزوج سيدا للزوجة، من يعطيني الدليل على ذلك؟ من يعطيني الدليل على ذلك؟ هل تذكرون أو لا تذكرون؟ نعم، نعم، الذين أمامي تذكرون ذلك؟ قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب. سيد من؟ امرأة العزيز، وهو زوجها سماه سيدا. الشاهد من هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها. نقول عمل المرأة لا يخلو من حالين، عمل المرأة لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون عملها على مدة، يكون عملها على مدة، يعني أن تعمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا، كأن تكون موظفة في مدرسة، معلمة، أو في أي مكان آخر، فهذا يلزم منه ماذا؟ لا يجوز إلا بإذن الزوج، لئلا يترتب على ذلك تفويت لحق الزوج. حتى لو قال لها الزوج: أنت الآن ستغيبين عن البيت 8 ساعات، وأنا أريد أن تعطيني أجرة لا لا أقول أجراها، أقول لي يقول الزوجة مثلا تعطيني نصيبة من هذا، من هذه المكافأة التي تأخذينها، لأنك أصلا أن تبقي في خدمتي وتبقي في حسن القيام بي، وأنا الآن ليس عندي أحد وسأسمح لك أن تذهبي، لكن أريد منك أن تعطيني قسطا من هذا الراتب، يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. لماذا؟ لأن الأصل أنها لا يجوز أن تخرج إلا بإذن زوجها، فقد يقول الزوج أنا أتنازل عن بعض حقوقي، لكن أنت تنازلي عن بعض حقك من الراتب أو المكافأة وأعطيني، إلا إذا كان هذا مشروطا في عقد النكاح، وأحيانا يشترطون ذلك، يقولون بشرط أن لا تمنعها من العمل ونحو ذلك، فإذا كان مشروطا لا يجوز للزوج أن يرفض ذلك. هذا الحال الأول. الحالة الثانية أن يكون عمل المرأة ليس مقيدا بوقت، وإنما مقيدا بعمل معين، بعمل معين، كان تعمل المرأة في بيتها خياطة أو غسيلة للغير بالأجرة أو طبخا للغير، وهذا تفعله بعض النساء مثلا، يتصلون بها ويقولون نريد أن تطبخي لنا الطبخة الفلانية بحقها. إذن هذا جائز، وهل يلزم منه إذن الزوج؟ هل يلزم منه إذن الزوج؟ نعم يا أبا عبد العزيز، هل يلزم من هذا الحالة الثانية والطريقة الثانية إذن الزوج؟ المرأة جالسة تعمل في بيتها، تعمل في بيتها ولم تخرج من البيت، وعملها يعني موسع معها، يعني تستطيع أن تقوم بالخياطة في الأوقات التي لا يحتاجها الزوج، هل يلزم إذن الزوج؟ السؤال للجميع، ليس لأبي عبد العزيز. نعم هذا قيد جيد يا أبي عبد العزيز، إذا كان يشغلها عن حقوقه جيد، لكن إذا كان ما يشغلها، هي تعلم أن زوجها مثلا يخرج لوظيفته من الصباح الباكر ولا يعود إلا ظهرا، هل يلزم أن تستأذنه في أن تشتغل في بيتها لم تخرج بشغل الخياطة للغير أو الطبخ للغير؟ لا يلزم أن تستأذنه، صحيح أنه لا يلزم أن تستأذنه. إذن هي على حالين. ثم قال المؤلف بعد ذلك، قال فصل: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. هنا دخل في مسائل أخرى والكلام عن العين المؤجرة. العين المؤجرة ما هي؟ مثلا أنت تريد أن تؤجر بيتا، ما هي العين المؤجرة؟ العين المؤجرة البيت، والمنفعة ماذا؟ السكنة. طيب لو استأجرت مثلا الجمل ليحمل عليه، ما هي العين المستأجرة المؤجرة؟ نعم، هل أنتم معي؟ لو أجرت جملا ليحمل عليه، ما هي العين المؤجرة؟ أجيبوني الذين أمامي أيضا. نعم الجمل، ما هي المنفعة؟ ما هي المنفعة؟ أحسنتم، الحمل. طيب لو استأجر شخص امرأة لترضع طفله، ما هي العين المؤجرة؟ المرأة المرضع. ما هي المنفعة؟ الرضاعة. طيب أحسنت، بارك الله فيكم. هنا الكلام الآن الذي سيأتي الكلام عن العين المؤجرة، ماذا يشترط فيها لتصح إجارتها؟ قال هنا وذكر خمسة شروط. انظروا في المتن، قال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. على أول شرط، معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة. مثلا أنا أريد أن أستأجر منك السيارة، لا بد أن تقول تعال أنا أريك هذه السيارة، هذه هي السيارة التي ستستأجرها، أو أنني أصفها له وأقول له أن السيارة التي ستستأجرها من موديل كذا ومن صنع كذا وجديدة ومريحة وفيها مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن تكون العين المؤجرة معلومة برؤية أو بصفة، وهذا واضح. إلا أن المؤلف قال الدار فقط لا يصلح أن تكون برؤية، لا بد، لا يصلح أن تكون بصفة، لا بد أن تكون برؤية. يعني لو ذهبت أن تستأجر بيتا، لو ذهبت أن تستأجر بيتا، يقول المؤلف أنه لا يصلح أن يقول لك مثلا الوصف فقط، ويقول لك أنا عندي بيت، البيت 4 غرف ودورتين مياه مثلا، أو فناء، فيها فناء، فيها أبواب، فيها كذا، فيها مكيفات مركزية، فيها، يقول لا يكفي الوصف ولا يصلح أن يعقل على الوصف، لا بد أن يراه، يذهب فقط للدار. لماذا؟ قالوا مهما وصف سيوقع في الغرر، مهما وصف سيوقع في الغرر، لأنه لن يصف الشيء، لأنه لن يصف الشيء إلا لن يأتي بالوصف التام. هذا القول الأول، قالوا أن الدار فقط لا يمكن ضبط صفاته، فلا بد فيه من الرؤية. والقول الثاني قالوا أنه تصح إجارة الدار بالوصف إذا كان الوصف تاما ظاهرا. والقول الثالث قالوا أنه يصح الإجارة على الوصف وبعد الرؤية للمستأجر أن يخلع أو يفسخ العقد أو يتمه. وعلى كل حال إذا كان يمكن ضبط الصفات ضبطا تاما لا يكون معه غرر فيصح، وإلا فلا بد من الرؤية. ثم قال الشرط الثاني، الشرط الثاني قال وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، أن يعقد على نفعها دون أجزائها، هذا الشرط الثاني في العين المؤجرة، يعني أن يكون عقد الإجارة على النفع ليس على العين أو على أجزاء من العين، لا. فمثلا هل يجوز أن تأتي لشخص وتقول له أنا أريد أن أستأجر منك هذا الطعام، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذه العين المؤجرة وهو الطعام سيتلف بعض أجزائه، سيذهب بعض أجزائه، سيؤكل بعض أجزائه، فهنا صارت الإجارة على الأجزاء وليست على المنفعة، واضح؟ هنا قال المؤلف فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، يعني ما يصلح أن تذهب لشخص وتقول أنا أريد أن أستأجر منك هذه الشمعة. طيب لماذا؟ قال أريد أن أستأجرها. طيب أنت إذا أشعلت هذه الشمعة ستفقد بعض أجزائها أو لا تفقد؟ تفقد أو لا تفقد؟ فحينئذ لا يكون العقد على منفعة وإنما يكون على بعض الأجزاء، وهذا خطأ. فإذا قال لا تصح الإجارة على الأجزاء، هذا قول صاحب الزاد. القول الثاني قالوا أنه يصح الإجارة على الأجزاء بشرط أن يجعل لكل جزء قيمة. فمثلا لو جاء شخص يستأجر مثلا إناء فيه تمر، إناء فيه تمر، يريد أن يستأجر هذا التمر، قالوا يصح بس بشرط أنك تجزئ. ماذا تقول؟ تقول له مثلا كل كيلو من التمر ب50، بحيث أنه لو استخدم جزءا منه مقداره كيلا واحدا فإنه سيخصم من المبلغ 50، إذا لا بد من التجزئة. كذلك قالوا الشمع لا مانع أن تؤجرها حتى لو يفتقد بعض الأجزاء، لكن تجعل تسعيرة وتقول مثلا كل شمعة بكذا. صار أحسنت يا عبد العزيز، صار بيعا. قالوا كما صح في البيع فإنه صح هنا، فإنه يعتبر بيعا، فهذا يسمى بيعا. وعليه قال ويصح. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, هو الأظهر والله أعلم. ما دام أنه حدد بسعر فأنه يجوز. هل يجوز التأجير بوقت؟ وضح السؤال. طيب مثله موجودة في يعني مثل التأجير هذا النوع هذا موجود في بعض المحلات المواد الغذائية والمخابز. الآن يأتي مثلا صاحب المخبز ويوزع الخبز على المحلات, وهذا يسمى بيع بالتصريف. ينزل مجموعة لا يأخذ مالا ويقول له حسب التصريف, كأنه استأجر هذه المجموعة من الخبز ثم بعد ذلك بعد مثلا في نهاية اليوم يقول له مثلا ماذا بعت وماذا بقي, يأخذ الرجيع ويحاسبه على الأجزاء التي بيعت. طيب نعم مضى معنا قبل قليل مثلا لو استأجر أي شيء لفترة معينة جائز ذلك, كان يستأجر مثلا سيارة لفترة معينة, يستأجر جهازا لفترة معينة, كما يستأجر غرفة من الفندق مثلا لفترة معينة, فهذا أجرة على منفعة, منفعة على منفعة, منفعة تلك العين, وهذا تقدم معنا قبل قليل. طيب ثم قال ولا حيوان ليأخذ لبنه, وهذا بناء على ما تقدم. يقول ما يجوز أنك تستأجر حيوان لتأخذ لبنه, كان يستأجر إبلا أو بقرا أو غنما, وتقدم معنا ما دام أنه أن هذا يعني مؤجر بشيء محدد فأنه لا بأس في ذلك, بل أنه يقاس على الضئر المرضع, المرضع يجوز استئجارها بما تعطي من لبنها. فكذلك يجوز الشخص أن يقول له مثلا أؤجرك هذا مثلا هذه الناقة بكذا مثلا تستفيد من لبنها ونحوها. فهذا هو الصحيح. ثم قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا, يعني أنه يجوز تأجير الماء الموجود في البئر مع أنه تأجير على أجزاء, والماء الناقع في الأرض كان يستأجر إنسان مزرعة وفيها ماء أو يستأجر مزرعة وفيها بئر ويأخذ من هذا الماء مع أنه سيأخذ أجزاء. قال يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا تابع ليس أصلا, يعني الماء تابع للمزرعة فيدخل في حكم المزرعة, وكذلك الماء الذي في البئر. طيب ثم قال بعد ذلك والقدرة على التسليم, والقدرة على التسليم هذا من شروط العين المؤجرة أنه يستطاع تسليمها, وهذا الشرط باتفاق الأمة. وعليه قال هنا فلا تصح إجارة الآبق الهارب. لو جاء شخص قال أجرتك عبدي, طيب أين عبدك؟ قال هرب. طيب كيف أنا؟ أنت ما تستطيع تسليم هذا العبد, فما دام أنه لا يقدر على تسليمه فلا يجوز تأجيره. أو الشارد, والشارد يعني الجمل الشارد, يقول أجرتك جملي, طيب أين الجمل؟ قال والله ما أستطيع أن أسلمك. لماذا؟ قال لأنه هرب. فهذا لا يجوز التأجير في هذه الحالة إلا إذا علم أنه يستطيع إرجاع العبد الهارب. يعني كان يعني بعض الناس ربما إذا هرب عبده عرف أن هذا العبد إذا هرب فإنه سيكون في المكان الفلاني أو عند القوم أو عند الجماعة الفلانية ويستطيع أن يأتي به, فحينئذ لا بأس. أهم شيء أن يستطيع والقدرة على التسليم. ثم قال واشتمال العين على المنفعة, هذا الشرط الرابع في العين المؤجرة, لا بد أن تكون مشتملة على منفعة, لا بد أن يكون فيها منفعة, وهذا شرط باتفاق الأئمة أيضا, لأنه لم يستأجره إلا لأنه يريد المنفعة. فإذا كان ما في منفعة ما فائدة في الاستئجار؟ ما فائدة حينئذ؟ لا فائدة حينئذ. قال حينئذ فلا تصح إجارة بهيمة زمنة, بهيمة زمنة, البهيمة الزمنة يعني هي التي لحقها تعب ومرض. يعني أنا أريد أن أستأجر جملا لأحمل عليه المتاع, لكنه لا يشتمل على منفعة. لماذا؟ لأن هذا الجمل مريض لا يستطيع أن يتحمل، حينئذ لا تصح الإجارة. لماذا؟ لأن العين المؤجرة ليست نافعة مثل البهيمة الزمنة، يعني مثل الجمل مثلا المريض الذي لا يستطيع، والأرض ولا أرض لا تنبت الزرع. ما يعني لو جئت أنا استأجرت أرضا لأجل أن أزرعها وأنا أعرف أن هذه الأرض لا تنبت لسوء تربتها أو لملوحتها، حينئذ المنفعة غائبة، المنفعة غائبة. طيب لو جئت أنا واستأجرت سيارة وهذه السيارة محركها معطل لا تشتغل أصلا، وأنا استأجرت للسفر، هل يصح؟ هل يصح ذلك؟ نعم لا يصح، حسنتم، لأنها لا تشتمل على منفعة. لو ذهبت واستأجرت ثلاجة وهذه الثلاجة ليس فيها محرك لا تشتغل أيضا لا يصح، لأن المنفعة معطلة هنا. الشرط الخامس والأخير في الشروط التي ذكرها المؤلف، قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. لا بد أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، أي أنها المنفعة لا تستأجر إلا من ممن يملك هذه العين. أما لو أن شخصا لا يملك هذه العين فإنه لا يصح. يعني مثلا أنا لا يصح أن أؤجر الغير سيارتك أنت، أو أؤجر الغير مثلا أي متاع لك. لماذا؟ لأنه أنا لست مالكا لهذه المنفعة لهذه العين، فلا يصح الإجارة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف إلا في ملكي أو مأذونا له فيه. يعني قد لا يكون الشيء ملكي لكن مأذون لي في أن أؤجره. مثل ماذا؟ كان يقول لي شخص مثلا عندي مجموعة من الأراضي أو عندي بيتي أريد أن أؤجره، وأنا أذنت لك أن تكون وكيلا عني في التأجير. فأن هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل في ذلك. مثل الولي على مال اليتيم، اليتيم لا يستطيع لكن الولي يستطيع التصرف في مال اليتيم لأنه مأذون له فيه. فلو أن هذا اليتيم له عمارة وأراد الولي أن ينتفع هذا اليتيم من هذه العمارة وأجرها، هو صح ذلك لأنه مأذون له في التصرف. وكذلك ناظر الوقف، الشخص الذي يجعل على الوقف. ثم قال بعد ذلك وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذه مسألة ماذا؟ هل يصح للمستأجر أن يؤجر غيره؟ افهموا معي السؤال مرة أخرى، هل يصح للمستأجر أن يؤجر غيره؟ أنت جئت واستأجرت مني هذا البيت، هل يصح أن تؤجر الغير؟ هذه مسألة مشهورة ومعروفة، يصح ولا يصح؟ ما رأيكم؟ نعم، هو ما أذن لي، هو الآن أنا استأجرت منك البيت، هل يصح لي أنا أن أؤجر الغير؟ الأصل أنه يصح، الأصل أنه يصح. وذلك يقول المؤلف وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، يعني تأجير الغير. مثلا أنا استأجرت البيت لمدة سنة، يجوز لي أن أؤجر الغير لمدة بنفس المدة تماما، يجوز ذلك قبل القبض وبعد القبض. يعني الآن البيع، دعونا مثلا في البيع، هل يجوز لي أن أبيع شيئا لم أقبضه؟ لم أقبضه، اشتريت من صاحبي معارض السيارات سيارة وكتبنا عقدا وأعطيته المال، هل يجوز أن أبيعها قبل أن أحركها وأخرجها من ذلك المعرض؟ لا يجوز، لأنه لا بد من القبض، لا بد من القبض. أي أنني أخرج هذه السيارة، أي أنني أخرج هذه السيارة. إذن البيع لا بد فيه من القبض. طيب نحن قلنا في الإجارة الصحيح أنه يجوز أن أؤجر ولو قبل أن أقبض هذا البيت. مثال، أنا استأجرت بيتك وحتى الآن لم تعطني مفاتيح البيت، واتصلت وكتبنا عقدا واتصل بي شخص وقال أريد أن أستأجرك البيت، يجوز أن أؤجره، وبهذا تفترق الإجارة عن البيع. هذه من الفروقات بين الإجارة والبيع. لماذا يجوز حتى قبل القبض على القول الصحيح؟ لأن المستأجر هل الذي له العين أو له المنفعة؟ أجيبوني، أنا حينما أستأجر منك البيت هل لي العين نفس البيت في ملكي أو لي المنفعة؟ المنفعة، أحسنت، لي المنفعة. المنفعة تنتقل بمجرد العقد، المنفعة تنتقل بمجرد العقد، واضح؟ المنفعة تنتقل بمجرد العقد. والصحيح أنه يجوز التأجير قبل القبض وبعد القبض. طيب هل يجوز أن أؤجره بأعلى من الثمن الذي أنا استأجرته فيه؟ كان أنا أكون مثلا استأجرت هذا البيت خلال سنة بعشرين ألفا، هل يجوز أن أؤجره بخمس وعشرين ألفا؟ نعم، يجوز، أحسنتم، يجوز. صحيح أنه يجوز. ما الدليل على ذلك؟ نعم، ما الدليل؟ تذكرون دليل على ذلك؟ نعم، لأنه يشتمل على المنفعة. مما يستدل له لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة دينارا وأمره أن يشتري شاة، فاشترى الشاة بكم؟ بدينار. وباعها بكم؟ نعم، باعها بدينارين، فباعها بأكثر مما اشتراها. والإجارة نوع من أنواع البيع فيقاس عليه. والصواب أنه يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجر. أنا استأجرت البيت بعشرين ألف، يجوز أن أؤجره بخمس وعشرين ألف مثلا. طيب قال المؤلف هنا لا بأكثر منه ضررا، يقصد أنه ما لم يكن في هذه العين المؤجرة ضرر أكثر، لا يتكلم عن المبلغ وإنما يتكلم عن العين المؤجرة. مثلا أنا استأجرت من شخص محلا لبيع الأقمشة، طيب ثم أجرته شخص آخر ووضع فيه نجارة، النجارة ستضر المحل أو لا تضره؟ ستضر أو لا تضر؟ نعم تضره، فيكون هنا أكثر ضررا. فلا يجوز التأجير بهذه الصورة. لماذا؟ لأنه أنا لما استأجرت من صاحب المحل محله لمدة سنة لأبيع أقمشة، وهو أجرني على هذه الصفة، وأنا أجرته شخص وضع فيها منجرة، هذا سيتضرر المحل، ستتصدع الجدران على سبيل المثال، سيكون هناك خروج كثيرة، وأنا لا أملك هذه العين حتى أتصرف بها بتصدع الجدران، أنا أملك المنفعة فقط، وأما العين لا يجوز أن نتعدى عليها بأكثر من ذلك ضررا. وعلى هذا لا يجوز بهذه الصورة، واضح؟ مثلا لو أنني أنا استأجرت بيت لأسكن فيه، ثم أجرته على شخص يريد أن يجعله مصنعا، يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر أكثر، هذا فيه ضرر أكثر. لكن لو كان الضرر مساوي أو أقل فإنه حينئذ يجوز، لأنه يترتب على الضرر على العين. أحسنت. لكن لو أنني مثلا استأجرت محل أقمشة وأجرته على شخص آخر ليبيع فيه مثلا المواد الغذائية، يصح ولا يصح؟ ما رأيكم؟ صح؟ نعم. أنا استأجرته لبيع لأبيع فيه المحل أقمشة، وأجرته على شخص آخر ليبيع المواد الغذائية، يصح ولا يصح؟ نعم. عادي صح، حسن صح، لأن الضرر مساوي. طيب لو استأجرت محلا لأجعله في النجارة ثم أجرته لشخص آخر ليبيع فيه الأقمشة، يصح ولا يصح؟ نعم. واضح السؤال؟ يصح. أحسنتم، يصح. لماذا؟ لأن هنا الضرر أقل، لأن هذا هنا الضرر أقل من ذلك، وهذا إن شاء الله أنه واضح. ثم قال بعد ذلك وتصح إجارة الوقف، هذا إن شاء الله سنأخذه بإذن الله تعالى في الدرس القادم، نقف عند هذه المسألة وبإذن الله تعالى نأخذها في الدرس القادم أو نأخذها الآن، دعونا نأخذها الآن حتى ننتهي من إجارة بالوقف. طيب يصح إجارة الوقف، هذا طبعا باتفاق الأمة، هذا باتفاق الأمة. كان يأتي شخص مثلا ويوقف بيته، يوقف بيته على الفقراء، خلاص الآن البيت موقوف لا يجوز بيعه، الآن هذا البيت موقوف على الفقراء لا يجوز بيعه. أقول هذا البيت لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنه موقوف، لأنه موقوف، لكن يصح أن أؤجره لأستفيد، لأستفيد من هذا المبلغ فيصرف الفقراء. يصح التأجير ولا ما يصح؟ يصح إجارة الوقف. كان يأتي مثلا شخص ويقول هذه العمارة جعلتها وقفا لمكتب الدعوة، يجعلونها في الأمور الدعوية، جاء مكتب الدعوة وقال أنا أريد أن أجعل هذه العمارة شققا مفروشة وأؤجرها لأستفيد من ريعها، فيصح تأجير، يصح تأجير الوقف. تأجير الوقف باتفاق الأمة أنه صحيح، لكن هو لا يريد هذا، يقول فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. طيب الآن لو شخص مثلا، دعونا نضرب مثال واحد، جاء شخص وقال هذا البيت أنا جعلته وقفا على اليتيم زيد، طيب فإن مات زيد فأعطوه اليتيم الآخر عمرو، واضح؟ ثم جاء زيد وقال أنا هذا البيت موقوف علي وأنا لا أحتاجه، أنا أريد أن أؤجره، طيب ثم أجره لمدة 4 سنوات ب40,000، وبعد 3 سنوات مات زيد، الآن الوقف ينتقل لمن؟ الوقف ينتقل لمن الآن؟ لعمر. أحسنت. الآن الوقت ينتقل لعمر. الآن عقد الإجارة ما انتهى حتى الآن. عقد الإجارة ما انتهى حتى الآن. باقي سنة واحدة. المسألة هل ينفسخ عقد الإجارة أو لا ينفسخ بموت الموقوف عليه الأول؟ نحن نقول أن هذه العين لا تخلو من حالين. أن يقوم، طبعا المؤلف ماذا يقول؟ يقول لم تنفسخ مطلقا، لا تنفسخ أبدا. أما إذا كان، نقول أما إذا كان صاحب البيت الأصلي جعل هناك ناظرا للوقف، ما معنى الناظر؟ هو الذي يقوم بشؤون الوقف. عين محمد من الناس، ومحمد هو الذي يتولى هذا الوقف. محمد ماذا فعل؟ قال ذهب لزيد وقال بناء على الوقف الذي أوقفه صاحب البيت فإن هذا الوقف لك. قال زيد أنا ما أحتاج بيت الآن، لكن أريدك أن تؤجره لي أنت، أريدك أنت تؤجره لي. فجاء ناظر الوقف محمد وقال طيب أنا أجرت الآن شخص لمدة 4 سنوات ب40 ألفا وأعطيك هذه 40 ألفا. قال طيب الآن أنا موافق. بعد 3 سنوات مات زيد، هل ينفسخ عقد الإجارة؟ لا ينفسخ عقد الإجارة باتفاق الأئمة. لماذا؟ لأن الذي يقوم على عقد الإجارة لازال موجودا، ولأن الذي يقوم على عقد الإجارة ليس هو المستحق الأول الذي هو زيد، ليس هو الذي قام بالتأجير. طيب ماذا نفعل بالباقي، باقي السنة؟ نقول كما قال المؤلف وللثاني حصته من الأجرة. زيد يكون له كم؟ 30 ألفا، وعمر يكون له ماذا؟ يكون له 10 ألاف، يكون له 10 ألاف. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الذي يقوم بعقد الإجارة بالتأجير هو المستحق الأول للوقف. زيد هو الذي أجر، كان يأتي زيد ويؤجر على شخص 4 سنوات وبعد 3 سنوات يموت. المشهور من المذهب أن عقد الإجارة هنا إذا مات المؤجر فإن عقد الإجارة ينفسخ، بخلاف ما قاله المؤلف هنا، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ قالوا لأن عقد الإجارة كان معلق بذلك الشخص الذي مات هو الذي قام به، فينفسخ بمجرد موته. ما ذنب الثاني حتى ننتظر في الإجارة حتى ينتهي عقد الإجارة؟ الثاني انتقل له الوقف واستحقاقه بالوقف بمجرد الموت للأول، حينئذ تنفسخ الإجارة تماما لموت المؤجر. فإذا فرقوا بين أن يكون المؤجر هو المستحق الأول كزيد، أو أن يكون ناظرا للوقف خارجا من هذه من 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 المستحقين. ثم قال بعد ذلك وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. هذه مسألة معروفة، لأن بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تؤجر لمدة طويلة، بعضهم قال ما تتجاوز 30 سنة، بعضهم 10 سنوات، واختلفوا في ذلك. والصواب أنه ما دام أنه يغلب على الظن بقاء هذه العين المؤجرة يجوز أن أؤجرها مدة طويلة. الآن انتهينا من الوقف، كان أقول له مثلا عندي أرض، هذه الأرض أريد أن أؤجرها 20 سنة، ما دام أن هذه الأرض يغلب على الظن أنها ستبقى 20 سنة فلا مانع أن أؤجرها. أو أجرتك بيتي 30 سنة، ما دام أن هذا البيت يغلب على الظن بقاؤه وهو من البنيان الجيد يجوز التأجير لمدة طويلة. لماذا؟ لأن الأصل في معاملة الحل ولا محذور في هذا العقد. وأيضا نقول أنه من منع لا بد من دليل، ولا دليل على ذلك، فيصح التأجير لمدة طويلة. وهذا ما يفعله الآن في البيوت، يفعلون الناس في البيوت يؤجرون البيوت لمدة طويلة، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، وهكذا. طيب لعلنا نقف هنا لأنه سيبدأ بمسألة مهمة، يقول أو بعدها مسألة مهمة، ويقول: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقرة لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هذا سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. كان هناك سؤال أو يوجد عندكم أي سؤال؟ لا مانع. إذا وقفنا عند قوله: وإن استأجرها لعمل، وإن شاء الله سنكمل بالدرس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما الكتب التي تنصحون بها في علم الفقه بداية؟ أنا أنصح ابتداء أن يأخذ متنا قصيرا في مذهبه، مثلا كان في مذهب الشافعي، أو مذهب مثلا المالكي، أو مذهب مثلا الحنبلي، أيا كان. ومن المتون القصيرة في ذلك منهج السالكين للشيخ السعدي، منهج لطيف وقصير ويسير. فأنا أنصح بأن يأخذ شرح منهج السالكين، هذا أولا، فيأخذ المسألة بدليلها فقط. بعدما يضبط الفقه بهذه الصورة ينتقل لأخذ القولين، ثم بعد ذلك يقرأ في الفقه المقارن الأربعة أقوال. طيب، هل هناك أسئلة أو نقف؟ لا، يقول ضروري تلتزم بالمذهب. لا، ليس ضروريا. ونحن لا، نحن في الشرح لا نلتزم بالمذهب أبدا، بل كثيرا ما نخالف المذهب بالدليل. يعني ليس المقصد أنه لا التزم الدليل، لكن لماذا نقول المذهب؟ لأنه هو العمل السائد عندك في منطقتك. طيب، فكونك تتفقه ليس معنى أنك تأخذ متنا في المذهب أي أنك تتبع قول المذهب، لا، تأخذ متنا مشروحا لتعرف قول المذهب، وربما يكون القول الراجح خلاف قول المذهب، وتأخذ هذا القول وهذا القول. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأنصاتكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.